دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 38 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا قال، فقال عمر لعبد الله نحوه. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عفوا، هذا إعادة للحديث السابق. ثم ساق الحديث الثالث بعد ذلك، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان هذا الرابع قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الأربعة ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب المسح على الخفين. وأول هذه الأحاديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وهذه القضية، مسألة المسح على الخفين، ليس بين الصحابة فيها خلاف في ثبوت ذلك والعمل به، لأن كل من روي عنه إنكار ذلك قد روي عنه القول به وإثباته، فآل الأمر في النهاية إلى اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، حتى لو كان عند بعضهم فيه خلاف أول الأمر، فقد آل الأمر كله في النهاية إلى الاتفاق على إثبات المسح على الخفين والعمل بذلك. قال الإمام ابن عبد البر لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية. الإمام مالك نقل عنه رضي الله عنه ورحمه عدم الأخذ بهذا الباب، لكن المنقول عن مالك أو الذي استقر عليه قول المالكية كما يقال أمران: القول بالجواز مطلقا، بجواز المسح على الخفين كقول الجماهير يعني، والقول الآخر بجوازه في السفر فقط وليس في الحضر. وهناك من ينقل عن الإمام مالك أنه كان يعني يتركه في حق نفسه، ولكنه كان يفتي بجوازه للناس، كان يتوقف فيه في خاصة نفسه فقط، ولكن كان يفتي الناس بالجواز. ومثل هذا منقول عن أبي أيوب الأنصاري من الصحابة، وكذلك يعني نفس الوضع الذي عن الإمام مالك. لكن في الجملة جمهور أهل العلم على القول بالمسح على الخفين. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين، نزع الخف وغسل الرجلين عند الوضوء يعني. فالإمام ابن المنذر نقل هذا الخلاف، قال والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. الإمام ابن المنذر محسوب من أئمة الشافعية، وإن كان مجتهدا يعني وقد يخالف في الشافعية في مسائل، لكنه يرى أن الأفضل في حق الشخص إذا كان يريد الوضوء يعني أن هو يغسل رجليه ولا يمسح على الخفين، عفوا يرى أن الأفضل المسح على الخفين، ويعلل ذلك بأن المسح على الخفين هناك من أهل البدع من ينكره ولا يأخذ بذلك أصلا. فمخالفة هؤلاء وإظهار السنة يعني أن مسألة المسح على الخفين وإن كانت من مسائل الفروع مسألة فقهية يعني الأمر فيها متسع، إلا أنه لما وقع عليها النزاع وأصبحت علامة من علامات أهل السنة والجماعة في وقت من الأوقات، فصار علامة أهل السنة المسح على الخفين، حتى ترى بعضهم في بعض الكتب العقائد يذكرونها في كتب العقائد، ينقلونها من الفقه إلى الاعتقاد، لأنها هي ليست مسألة عقيدة، مش مسألة يعني عقائد أبدا ولا أصول، هي مسألة من مسائل الفروع. ولكن لما كانت معلما وعلامة على أهل السنة وفرقت بينهم وبين أهل البدعة صاروا يذكرونها في كتب الأصول، وهذا واقع في بعض المسائل يعني كان في بعض الأوقات مسألة الجهر بالبسملة والإصرار بها نفس القضية، البعض كان يعد الإصرار من علامة أهل السنة لأن كان بعض أهل البدع يجهر، فأحيانا يحصل مثل هذا، أحيانا يحصل انتقال بعض المسائل من الفروع يعني تستعار المسألة إلى الأصول لأنها أصبحت في وقت من الأوقات علامة من علامات أهل السنة، كثر عملهم بها وكثر المخالف لهم وأصبح عليها نزاع شديد بين الناس فأصبحت علامة فارقة، تمام؟ وإن كانت هي في أصلها وفي حقيقتها ليست كذلك، هي مسألة مسائل الفروع. ولذلك القول الثاني بقى اللي ذكره الإمام محي الدين النووي رحمة الله على الجميع، يقول الإمام النووي في تعليقا على كلام ابن المنذر، وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوا في تفضيل القصر على الإتمام. بيقول إن هو هنا طبعا كأنه يقول إن جماعة من أصحاب الشافعية يعني يرون إن الغسل أفضل من المسح، إن الغسل هو الأصل أصلا في المسألة، المسح هذا يعني طارئ هو بديل، فالرجوع للأصل أولى، بس بشرط أن تارك المسح في هذا الحال يعني يكون تاركه هكذا يعني للأخذ بالأفضل فقط ليس رغبة عن المسح، يعني ليس يرى أن المسح غير وارد وأنه ليس من السنة أو أنه خلاف الدين فتركه لذلك راغبا عنه، لا، إذا كان كذلك فيكون المسح في حقه أولى حتى يعني لا يصل لهذه الدرجة. لكن في الجملة إذا كان مخير وهو ليس راغبا عن السنة ويعرف أن المسح من السنة وأن الأمر فيه يعني على الاستحباء على الجواز يعني وتركه لأنه يرى أن الأفضل الغسل فهذا ليس فيه شيء، بل يرى أن هذا هو الأفضل عموما، الغسل مقدم على المسح بهذا الشرط الذي ذكره الإمام أو هذا القيد الذي ذكره الإمام النووي رحمة الله على الجميع. وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، يعني جاءت به روايات كثيرة، وبعضهم جمع رواة المسح على الخفين فجاوزوا 80 من ضمنهم 10 المبشرون بالجنة. وعند ابن أبي شيبة وغيره عن حسن البصري قال حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين، يعني هذا أمر مشتهر جدا ويعني عند الناس متواتر يعني يكاد يعني لأن ينقله كافة عن كافة وعدد كبير من الصحابة وكذا مثلهم من التابعين ومثلهم من بعدهم، فهو أمر منتشر جدا يعني. إمام البخاري ساق أول حديث حديث أصبغ بن الفرج المصري، وربما البخاري بدأ بحديث أصبغ لأن أصبغ لأنه يعني ورد عنه القول المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر الصحابة في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على خلافه. زي ما قلنا سابقا أن الإمام مالك قد ورد يعني استقر عند المالكية قولان، قول من يرى أن المسح جائز في السفر فقط، وقول من يرى أنه جائز في العموم جائز مطلقا يعني. فالبعض يعني ينقل عن الإمام مالك عنه أنه كان يتركه في الحضر، لا يرى جوازه في الحضر ويراه رخصة في السفر فحسب. فأصبغ بن الفرج المصري كان يقول إن, 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 إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة عندنا أولى من أن نتبع مالكا في ذلك، إنه ثبت، يقول ثبت عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم مسحوا في الحضر، وهذا عندنا هذا الثبوت يغني عن أن نأخذ بقول الإمام مالك في هذه المسألة. وربما لهذا بدأ الإمام البخاري حديث المسح على الخفين برواية أصبغ ابن الفرج المصري بهذه الرواية، لأنه قد قدم فيها السنة على قول مالك، مع أن أمثاله يومئذ هو يعتبر رجل محسوب على المالكية يعني، ولكن كان القوم يومئذ يقدمون يعني كانوا يقلدون العلماء فيما لم يظهر لهم خلافه، إذا ظهر لهم خلاف قول الإمام خالفوه، والأمر واسع، وأصلا الأئمة ما كانوش بيأمروا أحد باتباعهم يعني ويلزمونه بشيء من هذا. يعني الإمام مالك لم يلزم أحد هو يتبعه في قوله، ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام أحمد، ما فيش حد من هؤلاء الأئمة الأكابر كان يلزم الناس أن تتبع قوله ولا يخرجوا عنه أبدا، بل كانوا ينهون الناس عن هذا ويأمرونهم بأن يأخذوا من حيث أخذوا ما داموا من أهل النظر وأهل الاجتهاد يعني. فلذلك كان هؤلاء العلماء اللي تربوا هذه التربية كانوا نعم يقدمون قول الأئمة الكبار هؤلاء لاعتقادهم أن قولهم موافق للصواب وموافق لاعتقادهم وموافق لما أدهم أيضا إليه اجتهادهم، لكن إذا رأوا خلاف قول الإمام خالفوه ورجعوا عن قوله، ولا إشكال في هذا، وهذا واقع من جماعة من أصحاب الإمام الشافعي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة وجماعة من أصحاب الإمام أحمد وجماعة من أصحاب الإمام مالك، وهذا أمر معهود ليس فيه إشكال، لم يكن هناك يعني إلزام باتباع الإمام في كل أقواله على أي حال والدفاع عنه باستماتة كما يفعله المتعصب، المتعصب فقط هم الذين يفعلون ذلك، اللي هو لا يعني مش عايز يغلط المذهب بتاعه خالص، يقول لك المذهب عندنا يعني كأنه شبه معصوم تقريبا، هو طبعا لا يصرح بهذا لكنه يفعل ذلك، لا يسمح يعني أبدا ولا يتصور أن يكون هناك خطأ في المذهب ولا أو خطأ في قول الإمام، وهذا صنيع الجهلة والمتعصبة فقط، لكن الأئمة الكبار أهل العلم والاجتهاد ليسوا كذلك، والذي ينظر في كلام العلماء في شتى المذاهب حقيقة الأكابر منهم يراهم يخالفون مذاهبهم كثيرا يعني مرات يعني مرات كثيرة يعني ليس كثيرا هو الأكثر، بالعكس الأكثر طبعا موافقة للمذهب، لكن يقع منهم مرات معدودات المخالفة للمذهب والخروج عنه في ذلك لاعتقادهم أن الصواب في خلافه، وعلمهم أنه لا أحد يلزمهم بهذا، ليس هناك إلزام أبدا بأن تتبع إمامك وإن كنت تعتقد أو ترى أو تظن أو يظهر لك أنه مخطئ، لا يقول بهذا عاقل أبدا، وإنما يقول متعصبة أو يفعلون ما يؤدي إلى ذلك، وإن كانوا يصرحون بخلافه لكن يفعلونه عمليا، وده معروف ولا يحتاج إثبات يعني، لأنه منتشر يطفح به كلام المتعصبون المتعصبين منهم. فالإمام البخاري بدأ بكلام أصبغ بن الفرج المصري وبدأ برواياته، وأصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم الفقيه المصري الشهير أبو عبد الله أحد الثقات الأثبات، وتوفي مستترا في أيام المحنة، وهو يروي هنا عن الإمام الكبير عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أيضا المصري أبو محمد المصري الفقيه الثقة الحافظ أحد الأكابر كذلك. وعبد الله بن وهب يروي عن عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أمية المصري، فهو الإسناد إلى هذه إلى هنا مسلسل بالمصريين، أصبغ بن الفرج مصري عن عبد الله بن وهب مصري عن عمرو بن الحارث مصري، إلى هذه الدرجة هنا كلهم مصريون، وهذا مسلسل كده بالمصريين إلى هذه الدرجة أو هذه الطبقة. وعمرو بن الحارث أحد الأئمة الكبار من الفقهاء الثقات الأثبات الحفاظ من المصريين. وعمر بيروي عن سالم ابن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني أحد الثقات الأثبات كذلك، ومن هنا بقى يبدأ الإسناد يتحول للمدينة، وهو يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، أبو سلمة يقال اسمه عبد الله ويقال اسمه إسماعيل ويقال غير ذلك، وهذه عادة الجماعة المشتهرون بكناهم عادة من الرواة، يختلف الناس في أسمائهم لأنها غير متداولة غير مطروقة، عادة ما يذكر بأبي فلان دائما، وعندما يروى عنه قال حدثنا أبو فلان، فمن أين يعرف الناس أسماءهم إلا إذا طالعوا التواريخ أو جرى ذكر اسمهم هكذا أو نحو ذلك يعني، ولذلك يقع الخلاف، هذا ما بيكونش مشتهر اشتهارا كبيرا كاشتهار الكنية وهكذا. فأبو سلمة اختلف في اسمه، وهو طبعا أحد الثقات المكثرين من أهل زمانه. وأبو سلمة بيروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، أحد أفاضل الصحابة وفقهائهم، وأحد المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان له في هذا الأمر يعني حكايات، وهو من أهل الأخذ بالعزائم، يعني يأخذ بعزائم الأمر عادة، لا يكاد يترخص كثيرا يعني. وعبد الله بن عمر يروي هنا عن سعد بن أبي وقاص الزهري. وسعد بن أبي وقاص الزهري هذا من أفاضل وأكابر الصحابة، أحد العشر المبشرين بالجنة، أبو إسحاق الزهري، وهو أحد أكابر الصحابة، خال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يجمع نبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه وافتدي بهما إلا لسعد، كما كان يقول سعد ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يقول له ارمي فداك أبي وأمي، نبي صلى الله عليه وسلم يفتديه بأبيه وأمه، ودي حاجة عظيمة جدا يعني. فنبي صلى الله عليه وسلم يكن يجمع أبويه لأحد، كانش يفتدي أحدا بأبويه هكذا. فسعد يقول إن هو كان يفعل هذا معي، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله تعالى عن سعد، ومناقبه كثيرة جدا رضي الله عنه ورحمه. فينقل اللي يروي أبو سلمة عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وأن عبد الله بن عمر، هذه الحكاية بنفس الإسناد السابق عن أبي سلمة أيضا، وأن عبد الله، والظهر أن أبو سلمة رواها عن عبد الله بن عمر، قد جاء في بعض الروايات التصريح برواياته عن عبد الله بن عمر هذه الحكاية، وإلا فإن أبا سلمة لم يحضر هذه الواقعة بين سعد وبين عبد الله بن عمر، كانش حاضر الوقت دول، لكن هو ظهر أنه سمعها من عبد الله بن عمر يحكيها له كما حكى له السابقة يعني. وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك، لأن هو لما في أول الأمر أصل الحكاية أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما يحكيها أبو سلمة عن ابن عمر قال رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ، فأنكرت ذلك عليه، ما كانش يعرف، لم يبلغه هذا الأمر. وده يدلك على أن الكبير من العلماء، وهذا أحد أكابر الصحابة وفقهائهم، قد يخفى عليه شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده قليل جدا، نادر يعني، مش ده الأصل. الفقيه والإمام والعالم والصحابي الكبير كذلك قد يغيب عنه ويخفى عنه شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذهب عنه السنة أحيانا نسيانا أو ذهولا، وبعرفها بس نسيها وقت الكلام، أو لم تبلغه أصلا. لكن كما أقول هذا على خلاف الأصل، مش ده الأصل. الأصل أنه الفقهاء لما بيبحثوا المسائل، الكبار منهم يعني الأئمة، بيتتبعوا بيسألوا بينظروا، فلا يكاد يخفى عنهم ذلك، لكن أحيانا يقع هذا، وده كما قلنا نسبته قليلة، لكن الأعم الأكثر بيكون وصل لهم الأحاديث والأدلة وكل حاجة يعني، لكن تركوها لأغراض أخرى معقولة ومبررة ومعروفة عند أهل عندهم في محلها. لكن قد يحصل هذا، لكن ده مش الأساس، ومش ممكن، ومش ده الكثير، ومش ده اللي ممكن نقول دائما لم يبلغه الحديث، لم يعني ديت مش حكاية، ما بتجيش كتير، بتجي قليل جدا، معدودات يعني في حق الأكابر. فعبد الله بن عمر ما بلغوش، ما كانش يعرف حكاية المسح دي، ما لم يبلغه فيها حديث. فلما رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق أنكر عليه ذلك، يقول فأنكرت ذلك عليه. فلما رجعنا إلى بقى إلى عند عمر إلى المدينة، قال لي سعد سل أباك، أنت ما كنتش عاجبك الكلام وبتقول ده ما حصلش وأنكرت ذلك علي ونحن في العراق، طيب اسأل بقى عمر بن الخطاب، سل أباك عن هذا، شوف هيقول لك إيه، أنا صح ولا خطأ. فذكر هذه القصة، وأن عبد الله بن عمر كما هنا يختصرها الراوي هنا، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر، سأله بناء على قول سعد له لما رجعوا، سأل أباك، اسأله تأكد منه. فقال عمر نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. قال له لما سعد يقول لك حاجة خلاص ما تسألش حد بعد سعد، لا عمر ولا غير عمر، إن سعد ثقة ثبت لا ينقل شيئا هكذا عبثا، إنما يتثبت فيما ينقل، ليس هو أي أحد يعني. فكان هذا ثقة عالية جدا وثناء عاطرا من عمر على سعد رضي الله عنهم جميعا. قال إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، يكفيك سعد. وقال موسى بن عقبة، طبعا هذا العلماء يحتاجوا بهذا الكلام على إن, إن, إن صفات القبول هذه تتفاوت، يعني سعد من الفقهاء الثقات الأثبات الصحابة الأجلاء، وأحيانا الشخص عندما تتوفر فيه صفات القبول وتتزايد وترتقي إلى أعلى درجاتها يقوم هذا مقام تعدد المخبرين كما يقول العلماء الأئمة المحدثون وغيرهم. يعني معروف أن رواية الواحد لو اثنين رأوا الحكاية يبقى الاثنين أقوى من الواحد، يعني أن هذا الواحد ممكن يخطئ نسبة الخطأ عنده، يعني ما لو مثلا قلنا 1% في 10% لما يكون اثنين هيبقى النسبة أقل شوي، يعني الخطأ يعني نسبة الخطأ تقل، لما يكون 3 تقل كمان، لما يكون 4 كلما زاد المخبرون كلما قلت نسبة الخطأ أو احتمال الخطأ. احتمال الخطأ في خبر واحد وارد، وإن كان عند المحدثين إذا صححوا حديثا فإن الاحتمال هذا يكون ضئيل جدا جدا، ويكون ثبت عندهم صحة الخبر وعلموا ذلك وأفاد هذا عندهم العلم النظري، ودع عنك ما يقوله من يقول أن يفيد الظن، فهذا الكلام ليس كلام المحدثين أصلا ولا يقع لهم هذا، إنما يقع هذا لمن لا يعرف الرواة، فخبر الرواة عند خبر شهر بن حوشب كخبر مالك ما يفرقش حاجة. الأصولي أو الفقيه الذي ليس له خبرة بالرواة لما يسمع خبرا فيه عن شهر بن حوشب عن أبي ريحان عن وأي إسناد والسلام زوبعة عن, 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 عن أي كلام والسلام ما يفرقش عنده كتير، لو قلت له مثلا ليس ابن عمرو بن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي النضر عن ابي سلمة ما يفرقش عنده حاجه، ما فيش فرق بين الخبرين عنده، لان هو لا يعرف ده ولا يعرف دوت. الرجل المتبحر في فن من الفنون غير الحديث وليس له اطلاع على احوال الرواه ولا معرفه بحالهم وبدرجاتهم في الثقه والثبت وقوه ضبطهم، لما يسمع الخبر بالاسناد مش بيفرق عنده، ما يفرقش عنده زي ما قلنا شهر بن حوشب عن مالك بن انس، ما فيش حاجه بالنسبه له، ما يعرفش ايه الفرق بينهم، يعني واقعيا ما درسش حال هذا ولا حال ذاك، خاصه اذا كان الراوي الثقه هذا بلاش مالك، خلي واحد عادي من الرواه الثقات بس هو ما يعرفوش، تمام. فبالتالي خبر هذا الثقه عنده يفيد الظن، ما يفيدش علم ولا حاجه، لان هو لا يحصل له العلم فعلا بسماع هذا الاسناد. لكن لما محدث يسمع مثلا أحمد عن الشافعي عن مالك، أو يسمع قتيبة بن سعيد عن فلان، أو يسمع معمر أو مالك عن الزهري، ويسمع ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، يحصل له العلم بهذا، العلم النظري طبعا، لكن هذا كلام تاني خالص، يعني يحصل عنده علم بهذا، إن هذا الكلام صحيح مدام لم يثبت عنده، لأنه هو عشان ما يحكمش بالصحة أصلا إلا إذا انتفت عنده الشذوذ والعلة. فإزاي بعد كله يفيد الظن؟ ظن إيه؟ هذا كما قلنا يفيده عند من لا يعرف أقدار هؤلاء ولا يعرف طرائق نقلهم للرواية، فده كلام من ليس من أهل الصنعة. لكن لذلك جمهور المحدثين وعامة السلف على أن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم لا يفيد ظنا، وهذا كلام أجنبي عن المحدثين، سألت الظن والحكاية دي أجنبية عن هذا الباب، لا علاقة لهم بهذا الكلام، لأن لا يحصل لهم إلا العلم النظري، لأنهم يعرفون من هذا ولا يحكمون بصحة الرواية تلك إلا إذا تأكدوا أن ليس فيها خطأ من الراوي، ما فيش فيها شذوذ ولا نكارة، يعني لم يترجح عندهم أن فيه خطأ، فهم لم أعطوها ختم الصحة، فهم تثبتوا وتأكدوا أن ليس فيها غلط ولا خطأ ولا وهم ولا دخول حديث في حديث ولا شيء. فما الذي يمنع حصول العلم بمثل هذا؟ لا شيء في الحقيقة. يعني فهنا بعد ما ذكر هذا الحديث وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحو هذا الحديث. هذا هنا معلق البخاري بعد ما ساق الحديث الأصل علق بعده هذا الحديث. فهنا كنا بنقول عفوا لدخلنا في الحكاية دي إن كثرة المخبرين دائما بتكون يعني بيحصل بها مزيد تثبت، فإن خبر الواحد لو في احتمال خطأ 1% فلما يكون 4 5 6 مع بعض هيبقى الاحتمال هيبقى أو أقل من ذلك، وهكذا حتى لا يكون هناك أي احتمال إطلاقا للخطأ. فنفس الكلام يحصل عندما تتوافر هذه صفات القبول، هذه تتوافر في الشخص الواحد، فلا شك أن رواية مثل مالك عن نافع عن ابن عمر هتبقى أقوى من رواية ثقة غير مالك درجته أقل في الثقة يعني وصفات القبول ليست مجتمعة فيه كاجتماعها في مالك، عن رجل أقل من نافع، عن رجل أقل من عبد الله بن عمر، أكيد هتفرق طبعا، ما الناس من زي بعضها، ناس مراتب، والعلم يزيد وينقص، واليقين أيضا كذلك، وهذه معاني كلها لها تقبل إذا تقبل النقص، ما فيش حاجة ثابتة يعني، أمور نسبية تتحرك كثيرا يعني تختلف، تمام. فيحصل بذلك يحصل بهذا الأمر، يحصل باجتماع هذه الصفات في الراوي ما يحصل باجتماع بكثرة العدد، فالأكثرية أحيانا يوازيها الأحفظية، أو نقول كثرة تواتر، أو كثرة حصول صفات القبول وتزاحمها في الرجل وبلوغها المراتب العليا، قد يحل أحيانا ويكافئ العدد الكثير. وهذا العلماء أخذوه مثل من قول عمر هنا: إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، يعني سعد هنا بالمجموعة يكفيك عن كلام كثير، عن أن تسأل غيره وتتثبت هو وحده بجماعة، هو الجماعة يعني وإن كان وحده، وده كلام صحيح. ولذلك مثلا لما سأل، يقولون لما بعض، لما يقول بعض المحدثين عن عمرو بن دينار، يقول عمرو بن دينار عن جابر: ما هو إلا أن ترفع الستر وترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص الموضوع يعني بقى قريب جدا، وكلما قرب الإسناد كلما كانت احتمالات الخطأ يسيرة وقليلة ومنعدمة أحيانا، وخاصة إذا كان أمثالها أمثال عمرو بن دينار عن جابر، من خلاص كده عمرو بن دينار هذا أحد الأئمة الأكابر الثقات الأثبات، وجابر صحابي جاي، فما فيش حاجة ما بينه وبين إلا ستر رقيق ترفعه وترى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالإمام البخاري ساق هنا بعدما ساق الحديث ساق قال: وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله، وساق الحديث مثله، وهذا المعلق وصله في مكاننا وموصول يعني. ثم قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. نفس الكلام هنا ساقه من حديث هناك من سعد بن أبي وقاص حديث المغيرة بن شعبة أنه معنا كلام صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا السفر اختلفوا فيه، فالراجح أنه كان في غزوة تبوك، كان في تبوك، وأنه وقعت هذه الواقعة في غزوة تبوك. ولعل مثل هذه الأحاديث جعلت من يقول أن هذا رخصة في السفر كالإمام مالك وغيره، من ورد بعض الأحاديث فيها التصريح بكونه كان سفرا، فحملوا هذا على أن هذا ليس عاما في الحضر يعني. وكما قلنا ما فيش حد من الأئمة بيخالف النصوص عمدا، بيبقى لهم ملامح معينة ونظرات معينة واستنباطات وقرائن تحملهم على أن يقتصروا على قول ما أو يأخذوا بحديث دون حديث، والله تعالى يغفر لهم ويرحمهم جميعا. ساق البخاري هذا الحديث من حديث عمرو بن خالد الحراني، وهو عمرو بن خالد بن فروخ التميمي ويقال الخزاعي أبو الحسن الحراني نزيل مصر أحد الثقات، وهو يروي هنا عن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبي الحارث المصري الثقة الثبت الإمام الشهير إمام المصريين، وهو كان يقارن بمالك، بل إن الشافعية كان يعني كما قال: ما يعني ما فاتني من الدنيا شيء إلا وذكر من أعظم ما فاته وكان يتمنى لقاءه الليث بن سعد، كان الشافعية كان يتمنى أنه يلقى الليث بن سعد لكن لم يلقه لم يدركه يعني، فدخل مصر بعد موت الليث بن سعد، وكان الشافعي يقول: الليث بن سعد أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به، أصحابه ضيعوه ما نقلوش علمه واعتنوا به كاعتناء المالكية بأقوال مالك رحم الله الجميع. والليث هنا يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، طبعا هذا حيث أيضا مطلعه مصري، عمرو بن خالد من نزيل مصر ينسب يعني يمكن يقال عنه مصري بهذه الصفة، وكذلك الليث إمام المصريين. هو يروي هنا عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي أحد الثقات الأثبات كذلك، ويحيى بن سعيد يروي عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو جد الذي قبله وقد ولي قضاء المدينة وكان ثقة فاضلا عابدا. وسعد بن إبراهيم يروي عن نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد وأبو عبد الله المدني أحد الثقات الأفاضل، ونافع يروي عن عروة بن المغيرة بن شعبة أبو يعفور وهو أيضا أحد الثقات، وهو يروي عن أبيه المغيرة بن شعبة ابن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي الشهير أحد الأئمة أحد المشاهير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولي إمرة البصرة وثم الكوفة وغيرها يعني رضي الله عنه ورحمه. هو يذكر هنا أنه نبسان خرج لحاجته، وكان ذلك في سفر، وكما قلنا أنه كان في تبوك، وإن تبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، بإناء فيه ماء يعني، ويقال نبسان قد أمره بهذا، أمره أن يتبعه بالماء، فاتبعه بذلك الماء، ونبسان لما انتهى من حاجته وتوضأ ومسح على خفين. حيث المغيرة قد رواه عن المغيرة بن شعبة 60 رجلا، رواه عنه 60 رجلا من التابعين يعني، وهذا يدلك أن حيث الخفين مشتهرة جدا في كل طبقات. الحسن البصري يرويها عن 70 من الصحابة، والمغيرة يروي عنه 70 ولا 80 من التابعين، وهكذا طبعا في الطبقات الأخرى الأمر يزيد أكثر فأكثر وهكذا يعني. وفي هذا الحديث نصان كان يلبس جبة ضيقة من جباب الروم وضيقة الكمين، فلما أراد أن يغسل يديه أخرج يديه من تحت الجبة ثم غسلهما ثم أدخلهما فيها مرة ثانية. ثم ساق البخاري الحديث 3 وحديث أبي نعيم عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. وأبو نعيم الفضل بن دكين أحد الأئمة الكبار، أبو نعيم الملائي أحد المشاهير أيضا بكنيتهم، هو ثقة ثبت من شيوخ الأئمة. وأبو نعيم يروي هنا عن شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري نزيل الكوفة، هو بصري ونزل الكوفة، أحد الثقات أيضا من المتقنين الضابطين يعني. وشيبان يروي عن يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي أحد الثقات الأثبات المشاهير في زمانه. ويحيى بن أبي كثير يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقد سبق بيان اسمه وما يتعلق بالخلاف فيه. وأبو سلمة يروي عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، وهو أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة أحد الثقات. وجعفر يروي عن أبيه عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله أبو أمية الضمري، صحابي مشهور أول مشاهده بئر معونة، وقد مات في خلافة معاوية رضي الله عن الجميع. وقد ذكر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. ثم ساق البخاري أخيرا حديث عبدان عن عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي يمسح على عمامته وعلى خفي. وهذا الحديث نفس الحديث السابق لكن فيه ذكر العمامة، وقد تبعه كما يقول البخاري معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث عن يمسح على عمامته وعلى خفي. عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد العتكي أبو عبد الرحمن المروزي الملقب بعبدان، ولقب عبدان لأنه في اسمه عبدان، هو اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن. قد وقعت في هذا قصة لطيفة للسمعاني، قال كنت في بعض البلاد يعني في أظن ببروجرد تقريبا، وكان يقول كنت في جامعها أكتب بعض الأجزاء، وكان بجواري في المسجد رجل شيخ فكنت أكتب فأخذ ينظر على كتابي فضجرت منه يعني اتضايقت منه، تبص علي لي أنت مالك ومال، فقال لي ما تكتب، قلت أكتب الحديث وأنا إيه، وأنا يقول أنا أكلمه وأنا ضجر يعني متضايق مش مبسوط منه يعني، شايف رجل عامي بقى والراجل ده شيخ مشهور أبو سعد السمعاني إمام، وشايف ده راجل عامي متطفل عليه فمتضايق منه، ولا أنا جاي هربان من الناس هنا في الجامعة عشان أقعد مع نفسي أكتب براحتي وأركز وأنت جاي تسألني وتعكنن عليا. يقول فقال لي أين تقصد، فقلت أذهب، قلت أقصد مرو، رايح مرو. قال لمن، قلت أكتب الحديث، قال تعرف من شيوخ مرو، فقلت له عبدان وجماعة، ذكر جماعة من أهل مرو يعني. فقال تعرف عبدان، قلت نعم، قال ما اسمه، فقلت عبد الله بن عثمان، قال تعرف لما سمي عبدان، قلت يفيدنا الشيخ. وهنا بدأت بقى يقول فاعتدلت وتأدبت، كنت طول القصة ومتضايق منه حاسس ان هو راجل يعني ايه برخم عليه وتطفل عليه في الجلسة وكان عايز يقعد مع نفسه كده، فده دخل في الخط زي ما بيقول. فلما لقى فاهم وحافظ وعارف وبيسأل أسئلة لا يسألها إلا عالم، قال فاعتدلت وتأدبت واحتشمت يعني، وقلت هو بسأله قال له تعرف اسم عبدان، قال له أعرفه اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال له طب لماذا سمي عبدان، ما يعرفش بقى أبو سعد السمعاني، ما كانش يعرف حتى دي، ما عندوش علم بهذه الفائدة. فقلت له يفيدنا الشيخ، الشيخ يعلمنا بقى، حضرتك فهمني وعلمني. فقال لي لأن في اسمي، قال أخبرني شيخنا أبو الفضل بن طاهر أنه سمي بهذا لأن في اسمه عبدان، عبد الله اسمه وكنيته أبو عبد الرحمن. قال فاعتدلت وعلمت أن في الزواهي، أو كما قال يعني في الزواهي أخبع، والإنسان ما يحتقرش حد دون أن يعرف كنها. فاكر راجل عالم طلع عالم ويعرف أكثر منه كمان في الفيلم، وأفاده فإلى ما كانش يعرفها كمان، طلع من الرواة وكلام من ده، وله شيوخ ينقل عنهم ويذكر فوائد وما شابه ذلك. فهذا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل، شيخ الإمام البخاري. ثم ذكر أنه يروي عن عبد الله، وعبد الله هذا عبد الله بن المبارك المروزي، عبد الله بن المبارك المروزي مولى حنظلة، ثقة سبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، واجتمع في عبد الله بن المبارك من الخصال ما لم يجتمع في أحد في زمانه، فكانت فيه خصال الخير كلها كما يذكر يعني، رضي الله عنه ورحمه. وابن المبارك يروي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه الجليل الثقة الفخم رضي الله عنه ورحمه. والأوزاعي يروي عن يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، سبق ذكره، واحد الأئمة الثقات الأثبات الكبار مشاهير يعني. ويحيى يروي عن أبي سلمة، وسلمة يروي هنا عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عمرو بن أمية الضمري، ونفس الكلام الذي قيل، لكن هنا بس في خلاف وقع من العلماء في مسألة ذكر العمامة في هذا الحديث، واختلف بعضهم يقول أنها شاذة، وبعضهم يقول بل هي صحيحة، والأمر فيها يحتاج بسطا ليس هذا محله الآن، نعود له بعد ذلك. وهذا قدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.